بسم الله الرحمن الرحيم. Recording in progress. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم البحث في أمرين. الأمر الأول كان يتعلق بالآيات التي يمكن الاستدلال بها على استقلال البكر في النكاح، والأمر الثاني كان يتعلق بالروايات والأخبار أيضا التي يمكن الاستدلال بها على النكاح، استقلال البكر في النكاح. وانتهينا إلى الأمر الثالث وأرجعناه إلى بعد شهر رمضان. الأمر الثالث الذي يمكن أو استدل به بعض على استقلال البكر هو الأولوية. بيان ذلك، وردت روايات والتي سنتطرق إليها لاحقا إن شاء الله، وردت روايات بالنسبة إلى استقلال البكر أو الولي وعدمه في يعني عدم استقلال البكر في مسألة الزواج المؤقت، النكاح المؤقت. وهناك قراءتان لهذه الروايات، فبعض كصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه استفاد منها استقلال البكر في العقد المؤقت، وبعض آخر يرى عدم استقلالها، بمعنى أنه البكر لا تكون مستقلة. وكيفما كان، يقع البحث في المقام في أنه مهما كانت النتيجة في مسألة المتعة، هل يمكن سريان الحكم من العقد المؤقت إلى العقد الدائم أو لا؟ استند كل من تمسك بروايات المتعة لاستقلال البكر وعدمه بالأولوية، فقد ذهب صاحب الجواهر في جواهر الكلام المجلد 29 صفحة 179، ذهب صاحب الجواهر إلى أنه بعد ثبوت استقلال البكر من الروايات في النكاح المؤقت، يثبت استقلال البكر في النكاح الدائم بالأولوية. زين، شنو وجه الأولوية؟ تقريب الأولوية أنه في زمان صدور روايات المتعة كانت ممارسة المتعة عملا ممجوجا وتمس كرامة الفتاة، فإذا كانت البكر مستقلة في النكاح المؤقت مع ما لها، يعني المتعة مع ما لها من المساس بسمعتها وكرامتها، فبالأولوية تكون مستقلة في النكاح الدائم الذي ليست فيه هذه المشكلة، مشكلة المساس بالكرامة وبالسمعة وما إلى ذلك من هذه الأمور. زين، يكفينا هسا شلون يعني كانت مثلا تمس سمعتها، يكفينا لإثبات أن المتعة كانت عملا مستهجنا آنذاك ما ورد في صحيحة زرارة، قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام
فقال له ما تقول في متعة النساء؟ فالإمام يجيب فقال أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها. هذا يعترض على الإمام سلام الله عليه. فقال الإمام سلام الله عليه وإن كان فعل، يعني حتى وإذا مثلا عمر ذهب إلى هذا الكلام إلى هذا الحكم، رد على الإمام قال إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر. قال فقال له، يعني الإمام سلام الله عليه أجاب فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله، فهلما ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك. قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك. هذا من دناءة وخباثة عبد الله بن عمير، حيث تكلم مع الإمام بهذا الأسلوب وبهذه اللغة. فقال يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، ترضى بهذا الفعل؟ لما نتكلم بهذا الكلام يقول الراوي قال فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام، الإمام انصرف عنه، فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه. هذه الرواية لما يعني يستدل أو يعترض على الإمام بهذه الجملة الأخيرة من كلامه على الإمام، يريد يبين أن يعني يكتشف نستفيد من عنده بأنه هذا الفعل كان مستهجن في ذلك الوقت في ذلك العصر، غير مقبول في الشارع يعني. وهذا يكفينا أنه نستدل به على أنه ممجوجية أو استهجان هذا الفعل في ذلك العصر. هذا وقد استدل بعض بالأولوية على عكس ذلك. صاحب الجواهر أراد ماذا؟ أراد أن يستفيد من الجواز النكاح المؤقت للبكر بالأولوية في جواز نكاحها في العقد الدائم، في النكاح الدائم. أجوا جماعة آخرين أرادوا أن يستدلوا بالعكس على ذلك. كيف؟ أنه بمعنى أنه إذا لم تكن البكر مستقلة في نكاح المتعة فبالأولوية لا تكون مستقلة في النكاح الدائم، لأن المتعة غالبا تكون مدتها قصيرة، ولا تعتبر المرأة شريكة الزوج، ولا تستحق النفقة والكسوة والإرث. والأحكام المترتبة على النكاح الدائم لا تترتب على المتعة، فإذا كانت البكر غير مستقلة في نكاح المتعة التي تقتضي أن يكون التسامح فيها أكثر، فبالأولوية لا تكون مستقلة في النكاح الدائم، ولا بد أن يكون العقد ماذا؟ مشفوعا بإذن الولي. إذن التقريبين للأولوية ذكرناهم من جهة جواز ومن جهة عدم الجواز، ولكن الحق عدم تمامية أي منهما فإنه لا من ناحية استغلال البكر في المتعة يمكن استنتاج الأولوية في النكاح الدائم، ولا من ناحية عدم استقلالها في المتعة يمكن استنتاج عدم استقلالها في الدائم، لأن كل من المتعة والدائم له خصوصياته كما تقدم بيانها في تقريب الأولوية. وعليه لا يمكن دعوى الأولوية ودعوى الأولوية من كلا الطرفين، ولذلك اختار بعض التفصيل بين العقد الدائم والمتعة. وخلاصة الكلام أن الاستدلال بالأولوية غير تام من جهة. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ الأمور الثلاثة التي تم الاستدلال بها أو يمكن الاستدلال بها على استقلال البكر في النكاح. في قبال ذلك نتطرق إلى أدلة النافين الذين قالوا بأنها ليست مستقلة. هؤلاء استدلوا لاستقلال البكر بأمور. الأول أو الأمر الأول الاستصحاب. بتقريب، قبل بلوغ الفتاة كان للأب ولاية عليها، على البنت، ولم تكن البنت مستقلة، وبعد بلوغها نشك في بقاء ولاية الأب وعدم استقلالها، فإما أن نستصحب الحكم لإثبات بقاء ولاية الأب وعدم كونها مستقلة، أو ماذا؟ أو نستصحب الموضوع لإثبات بقاء عدم استقلالها. زين، واضح بعد هذا؟ على هذا الاستصحاب استشكلوا، أورد على الاستصحاب الأول يعني استصحاب الحكم بأن الولاية الثابتة للأب على البنت بمناط صغرها منتفية قطعا، هذه الولاية كانت ثابتة على الصغيرة ولكن بعد البلوغ نشك، بل نحتمل حدوث ولاية أخرى عند بلوغ البنت بالتزامن مع زوال الولاية السابقة. وعليه لا يمكن إجراء الاستصحاب الشخصي في الولاية السابقة، نقول نفس ذيك الولاية تستمر تبقى إلى هذه اللحظة، بل الاستصحاب الجاري في المقام من استصحاب الكلي القسم الثالث الذي لا يقول به غالب العلماء، لأنه نحن نحتمل أنه بانتفاء الصغار حدثت ولاية أخرى بالتزامن مع بلوغها فحصل استمرار للولاية. زين، بما أنه خلي شوي يعني مزيد تحقيق في المقام، بما أن مورد استصحاب الولاية من موارد الشبهة الحكمية ومقتضى التحقيق عدم جريانه فيها، جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلا يصح التمسك بالاستصحاب في المقام لإثبات بقاء الولاية. أما أن الاستصحاب المذكور شخصي أو كلي من القسم الثالث، فلا بد فيه من الرجوع إلى العرف، حيث إن نظره هو المحكم في أمثال المقام لا التدقيقات العقلية. وعليه قد يقال بالتفصيل بين استصحاب ولاية الأب الذي هو أمر وجودي، وبين استصحاب عدم استقلال البنت الذي هو أمر عدمي كما هو واضح، حيث إن العرف لا يرى ولاية الأب بعد البلوغ هي نفسها، نفس الولاية التي كانت قبل البلوغ، بل مماثل لها، يعني لتلك الولاية التي كانت قبل البلوغ، فيكون الاستصحاب كليا من القسم الثالث، خلافا لاستصحاب عدم الاستقلال، حيث إن العرف لا يفرق بين عدم استقلالها قبل البلوغ وبعده، أي لا يتصور عدمين، وعليه يكون الاستصحاب الجاري في مورد عدم الاستقلال شخصيا، في مورد عدم الاستقلال شخصيا. شوي نوضح أكثر، مزيد توضيح. في بعض الأعدام يكون العدم السابق غير العدم اللاحق بحسب نظر العرف، مثلا استصحاب العدم الأزلي بالنسبة إلى المرأة التي نشك في قرشيتها، يكون بتقريب أن هذه المرأة قبل وجودها لم تكن قرشية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وبعد وجودها يشك في كونها قرشية، فيستصحب عدم القرشية بنحو العدم الأزلي ويحكم بعدم ماذا؟ بعدم قرشيتها. ولكن هناك إشكالات في استصحاب العدم الأزلي، ولا نريد التطرق إليها تفصيلا، بل نشير إلى بعضها على نحو الإجمال، مجرد إشارة سريعة. منها أن القضية السالبة بانتفاء الموضوع ليست قضية عرفية، فلذلك لا يكون هناك يقين سابق في استصحاب العدم الأزلي بنظر العرف. هذه من الإشكالات. ومنها من الإشكالات أن الاستصحاب لا يجري مع الشك في المقتضي، بل لابد أن يكون بقاء المقتضي محرزا، ولا يكون كذلك في استصحاب العدم الأزلي. وغض النظر عن هذه الإشكالات، هناك إشكال آخر، وهو أن عدم قرشية المرأة قبل الوجود بنحو العدم الأزلي يختلف عن عدم قرشيتها بعد البلوغ بنظر العرف، أي أن العرف يراه عدمين لا عدم واحد، فلا يمكن أن يجري استصحاب العدم الأزلي بنحو الاستصحاب الشخصي. ولكن فيما نحن فيه يمكن أن نقول بأن عدم استقلال البكر قبل البلوغ وبعده يعد في العرف عدم واحد لا عدمين. طبعا هذه المسألة تعود إلى وجدان كل فرد ولا يمكن الاستدلال عليه وعلى أي حال، إن هذه الأبحاث مطروقة في الاستصحاب، والمهم في المقام ملاحظة سائر الأدلة. هذا بالنسبة لماذا؟ الأمر الأول من أدلة النافين وهو التمسك بالاستصحاب، وقدمنا التقريب لذلك. نجعل البحث الثاني إن شاء الله في الدرس القادم في الأمر الثاني وهو الكتاب العزيز، ونرجعه إلى الدرس اللاحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.